الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله ألف بينهم، لم يكن الله عز وجل مسألة التأليف بين القلوب لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تولى عقد ذلك بنفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فنحن نعيش في ظل هذه الرحمة والنعمة، التأليف بين القلوب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ويا سبحان الله، كيف يجد الإنسان من المحبة والإجلال والتوقير لأخيه في الدين، وكلما سمع عنه خيرا أكثر كلما أحبه أكثر قبل أن يراه وأن يلتقي به. قد تلاقت القلوب قبل أن تلتقي الأجساد. والحال كما قيل: لقد سمعنا بأوصاف لكم كملت، والأذن قد تعشق قبل العين أحيانا. قد تحب إنسان قبل أن تراه وتجتمع معه، لما تسمع عنه من خير. فهذه من نعم الله جل وعلا علينا معاشر أهل السنة. نحمد الله عز وجل الذي ألف بين القلوب، والذي أكرمنا بهذه النعمة العظيمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، فإن هذا الأمر من أرجى الأعمال التي تنفع العبد يوم القيامة، حيث تنقلب المودات إلى عداوات إلا من كانت مودتهم مبنية على تقوى الله عز وجل. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء هم الذين تثبت وتدوم محبتهم وأخوتهم وألفتهم في ذلك اليوم العصيب. فنسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن يكرمنا بها وبصلاح النيات والأعمال. أيها الإخوة والآباء، في هذه الليلة المباركة التي أسأل الله خيرها وخير ما فيها، أعوذ به من شرها وشر ما فيها، نلتقيكم في رياض الكتاب والسنة. نرد في رياضهما ونكرع في حياضهما ونقتبس من معانيهما. هذا خير ما يجتمع عليه العباد، كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديثي معكم حول جمال الظاهر والباطن بين المغرم والمغنم، جمال الظاهر والباطن بين المغنم والمغرم. أساس هذا أولا نستحضر أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأن زين ظواهرهم وبواطنهم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون من آيات الله العظيمة هذا الأمر قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يواري عوراتكم وسوآتكم أي يغطيها وريشة أي الذي فيه مزيد تجمل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهذا من بلاغة القرآن الكريم أولا لفت انتباهنا إلى أهمية ستر العورة الظاهرة وأنه سبحانه هو الذي أنزل علينا سترها امتن علينا بها بما هيأه سبحانه وتعالى لنا من الأسباب قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم لأنه قد استقر في نفوسنا نفس البر والفاجر والتقي والخلي أنه لا بد من ستر السوءة وهذا شيء فطري وجبلي في الإنسان ليس كالحيوان حيوان يمشي وسوءته مكشوفة ما يجد بذلك حرجا ولا غضابة في كثير منها لكن الإنسان ما يستطيع يجد نفسه مضطرا على أن يستر سوءته ويظهر بين الناس بمظهر بهي جميل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وما أكرم به هذا الإنسان قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا الريش الزائد على الحاجة الضرورية أي الذي فيه التجمل كما جاء ابن عباس وعطاء كالرداء ونحوه يعني ما يزيد عن ستر العورة ما يتجمل به الإنسان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي هيأه لعباده وأباح لهم ذلك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق شيء شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده وأكرمهم به ثم لفت انتباههم إلى ستر الباطن قال ولباس التقوى ذلك خير يعني كان يقول لهم كما أنكم تحرصون على ستر عوراتكم الظاهرة فليكن حرصكم على ستر عوراتكم الباطنة وكما أن ستر العورات الظاهرة باللباس والريش فستر العورات الباطنة بالتقوى ولهذا قال ولباس التقوى ذلك خير هذا أفضل وأجل وهو أشد احتياجا والذي إذا انكشفت سوءة الإنسان الباطنة فلا أرض تقله ولا سماء تظله من ذا الذي ينفعه إن الإنسان إذا انكشفت عورته الظاهرة لعارض ما لشدة أو فاقة أو احتراق لثيابه أو كارثة أو نحو ذلك معذور شرعا وعرفا ولكن إذا انكشفت سوءته الباطنة ليس بمعذور بل هو يجب عليه أن يسعى إلى ستر عورته الباطنة بالتقوى والتحلي بها وملازمة ذلك الستر ولباس التقوى ذلك خير ثم قال ذلك من آيات الله آية مرتبة فوق النعمة آية من آيات الله التي ينبغي أن يتأمل فيها العبد وأن يتفكر فيها الإنسان فإن لفظ الآية حيث اللغة تدل على النعمة العظيمة وهي أعلى مراتب النعم الآيات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته منامكم بالليل والنهار إلى آخره ومن آياته ومن آياته أي النعم العظيمة التي تستدعي التفكر والتي هي علامة لأن الآية أصلها مأخوذ من العلامة علامة على سعة فضل الله جل وعلا وعلامة على إكرام الله عز وجل لهذا العبد، ودليل على فضله سبحانه وتعالى على عباده بأن جعل لهم آيات. فهذا أمر مهم ينبغي أن نلفت إليه انتباهنا جميعا، وهو أن الله جل وعلا هو الذي حلانا بهذه الزينة الظاهرة والباطنة. فزينة الظاهر من فضل الله، وزينة الباطن من فضل الله وتوفيق الله وهداية الله سبحانه وتعالى. جمال الظاهر والباطن بين المغنم والمغرم، بين المغنم أي جوانب المحمود فيها، جوانب المحمود فيها وجوانب المذموم فيها. أما جانب المحمود فيها فما كان له صلة بطاعة الله سبحانه وتعالى. جمال الظاهر والباطن، أولا نبدأ الحديث عن جمال الظاهر. من أسماء الله عز وجل الجميل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله جميل يحب الجمال. أسمائه جل وعلا الجميل، وكل جمال كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال: كل جمال في الظاهر والباطن فمن الله جل وعلا، لأنه خالق الجمال وواهب الجمال سبحانه وتعالى، فما ظنك بخالقه وموجده سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات، وقال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا من عظيم الجمال في الجميل سبحانه وتعالى، وهو الذي وهب عباده الجمال الظاهر، وأعظم منه جمال الباطن. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من شاء من عباده بمزيد من هذا الفضل، لهذا قال: رأيت يوسف في السماء الثالثة وقد أعطي شطر الحسن. لو جمعت حسن بني آدم جميعا، شطر حسنهم أعطيه نبي الله يوسف، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ويجب على الإنسان أن يشكر هذه النعمة. ولكن هنا وقفة مهمة، وهي أن نعلم أن جمال الظاهر قد يكون فتنة على الإنسان، يكون بلية على الإنسان. وكم من إنسان قتله جماله، قد يموت، قد يقتل بسبب جماله. إذا لا يغتر الإنسان إذا وهبك الله عز وجل جمال الظاهر فرع النعمة. وأيضا اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبك ذلك، فإياك أن تسخر ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى. وكما أشرنا قبل قليل أنه قد يكون فتنة على الإنسان، انظروا كيف ابتلي يوسف بلاء عظيما بسبب جماله. قال الله عز وجل عن امرأة العزيز بعد أن ذكر قصتها في مراودتها لفتاها ومن هي سيدته وهو في بيتها وهي امرأة العزيز: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. ذلك لما قلنا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه، إنا لنراها في ضلال مبين. نراها خارجة عن نطاق الاعتدال، ضالة منحرفة. كيف امرأة عزيز تراود فتاها؟ هي هنا قد انتشر الخبر وهي تريد أن توجد لهن مبررا. ما الذي جعلها تفعل ما فعلت وتصنع ما صنعت، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ مكانا يجلسن عليه، استضافتهن قالت أنتن ضيوفي، وأعتدت لهن متكأ أي مكانا يجلسن عليه، وآتت كل واحدة منهن سكينا. اختلف في بعض كتب التفسير لماذا أعطتهن السكاكين، قيل أنها أعطتهن فاكهة يقطعن بها يعني تلك السكين يقطعن الفاكهة. وفي أثناء هذا الموقف أدخلته عليهن، قالت اخرج عليهن، لم يجد بد من سماع أمرها وامتثال أمرها، فهو غلامها في ذلك الوقت. فلما رأينه ماذا كانت المفاجأة؟ أكبرنه، عظمنه. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، حاشا لله، معاذ الله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ليس من البشر، ليس من فصيلة البشر، هذا ملك نزل من السماء، هذا خلق غير الخلق الذين يعتدن أن يرينهم من بني آدم، حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. هنا انتهزتها فرصة، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي لمتنني فيه، هذا هو السبب، إذن معناه لا لوم علي، هذا معنى كلامها، فذلكن الذي لمتنني فيه، إذا كنتن لم تستطعن أن تتحملن وقطعتن أيديكن، إذن أنا تقول لسان حالها معذورة إذا فعلت ما فعلت. وابتلي بسبب جماله عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى آخر ما ذكر الله، وهي قصة طويلة، شاهدنا هذا فقط. فحصل له بلاء عظيم، حصل له بلاء عظيم، إلا أنه خرج من هذا البلاء، وأنا سأقارن الآن بين من يبتلى فيظهر صدقه وبين من يبتلى فيتلف ولا يظهر صدقه. في هذه القضية بالذات رأس الطبقة الأولى والنموذج الأول هو نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أعطاه الله شطر الحسن وابتلي فيما ابتلي، إلا أنه استعصم بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا أنه قال ربي اصرف عني، قال نعم اصرف عني كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. استجاب الله عز وجل له لأنه احتمى بالله، لأنه استعصم بالله، فنجاه الله جل وعلا وخرج من تلك المحنة صافيا من تمكين إلى تمكين. بالمقابل أذكر لكم قصة عجيبة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وهي مذكورة في كتاب من نوادر المخطوطات ممن اغتيل بالعشق، الذين اغتيلوا بالعشق. وعلى كل المصدر الأول أوثق، فقد ساق بسنده إلى وضاح اليماني، كان معروفا بالجمال وضاح اليماني. هذا خلاصة القصة، سأذكرها بمعناها، هي قصة طويلة، وهي أن وضاح اليماني هذا نشأ مع امرأة يقال لها أم البنين، أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان، في بعضها عبد الملك وهو وهم، لكن بنت عبد العزيز ابن مروان، وهي زوجة الوليد ابن عبد الملك. هذه المرأة أم البنين نشأت مع وضاح اليماني من الطفولة ومن الصغر، وكان نشأتهما في بلاد نجد والحجاز في مكة أو المدينة، إلى أن كبرا واحتجبت عنه وغاب عنها، قدم حاجا عبد الملك بن مروان، سمع بجمال أم البنين من أجمل النساء، فدعاها وتزوج بها ثم أخذها معه إلى الشام. وكانت خلافة، كانت عاصمة الخلافة في الشام، في سوريا، في دمشق الشام الآن، وهي عاصمة الخلافة الأموية. على كل، بعد ذلك حصل، بعد أن تفرق وضاح اليماني مع أم البنين، حصل مشقة كبيرة عليها وعليه. عند ذلك لم يجد بدا وضاح اليماني أن يرحل إلى الشام، انظر فتن بسبب جماله، وكان شاعرا غزليا اغتر بجماله، وقد كان يقال فيه أنه يعني يلقب بيوسف هذه الأمة، مع أنه لقب أصحاب الغزل، وإلا من يلقب، من كان جميلا معروف من الصحابة من هو؟ جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا وضاح اليماني رحل إلى الشام، فجعل يطوف ببيت عبد الملك بن مروان. ما الذي وصل، عفوا، الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين، ما الذي يوصل وضاح اليماني إلى بيت أمير المؤمنين؟ جعل يطوف حول البيت يبحث عن حيلة كيف يدخل على أم البنين. رأته جارية، فلما رآها قال لها: في هذا البيت أم البنين؟ قالت: نعم. قال: أخبريها بمكاني، فإني ابن عمها، وإنها تسر إذا سمعت هذا الخبر. فقالت له: سأفعل. فدخلت إلى أم البنين وقالت لها: ها هنا وضاح اليماني. قالت: أحي هو؟ قالت: نعم. قالت: اذهبي إليه وقل له مكانه حتى أبحث له وسيلة فأدخله. هنا فتنت به وفتن بها. فعندئذ أدخلته في صندوق، على أنه من جملة المتاع الذي يدخل إلى البيت، أخرجت صندوق وتابوت إلى خارج البيت ثم وضعته في الصندوق وأدخلته إلى البيت. وكان إذا وجد رقيب من أهل البيت من خدم الوليد بن عبد الملك أو غلمانه أدخلته في الصندوق، وإذا خلى لها الجو أخرجت وضاح اليماني من الصندوق وتنادمه وتسامره ونحو ذلك. وكان جميلا جدا. فذات مرة بلغ عبد الملك بن مروان، بدأ يحس بشيء في بيته، فأهدي له جواهر كثيرة ثمينة جدا، فبعث بها مع خادمه، قال: اذهب بهذا إلى أم البنين، قل له: هذه هدية من أمير المؤمنين أهديت له الساعة وهو يعطيك إياها، وادخل من غير استئذان، ادخل من غير استئذان. فدخل ذلكم الخادم من غير استئذان، فتفاجأ بوضاح اليماني عند أم البنين. مباشرة أدخلته في الصندوق وجلست على الصندوق، ولكنه ما كانت تعرف أن ذلك الخادم قد شعر بها، وقد شعر بوضاح أنه موجود، فما كان منه إلا أن أعطاها ودفع لها الجواهر. جاء في بعض الروايات أنه سألها حجرا من تلك الجواهر الثمينة، فسبته وزجرته وقالت: وماذا تريد من هذه الجواهر؟ وجد في نفسه عليها ورجع إلى الوليد بن عبد الملك وأخبره بالخبر، ووصف له الصندوق وعلامة الصندوق الذي أدخلت أم البنين وضاح اليماني فيه. فما كان من الوليد بن عبد الملك إلا أن جاء إلى أم البنين وسلم عليها ودخل عليها وقال: هل أوصل إليكم الخادم شيئا؟ قالت: نعم. قال: إني أطلب منك طلبا. قالت له: وما هو؟ قال لها: أريد صندوقا من هذه الصناديق. قالت له: يا أمير المؤمنين، خذ ما شئت، قال لا، إنما أريد صندوقا واحدا وهو هذا الذي تجلسين عليه. وكان داخله من؟ وضاح اليماني، هذا الذي تجلسين عليه. هي ما تستطيع أنها تقول له لا أو كذا، قالت خذ يا أمير المؤمنين، كان مقفلا بقفل. في القصة أيضا يدل على أيضا ذوق في التعامل أيضا، حتى عند الوليد بن عبد الملك، فتخلص من الشر بأسلوب، من غير أن يسجرها ومن غير أن ينهرها ومن غير أن يضربها ومن غير أن يشهر بها. انظر على أسلوب في التعامل مع هذه القضية. فأعطته ذلك الصندوق، ثم أمر بغلامين، قال احفروا لي بئرا في البيت، بئرا عميقة. حفروا له بئرا داخل البيت، ثم همس في أذن ذلك فتحة من ذلك الصندوق، قال يا أيها الصندوق إنه قد بلغنا عنك شيئا، فإن كان كما بلغنا فقد استرحنا من شرك ودفناك، وإن لم يكن كما بلغنا فإلى ضرر علينا من خشبة دفناها. ثم ألقى الصندوق في ذلك البئر وأمر به بردم البئر. انتهى وضاح، وانتهت قصة وضاح اليماني، ودفع به جماله إلى أن قتله. قتله جماله، ذلك لأنه لم يرعى النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. وذكر في بعضها، في بعض الروايات، أنها لم تحدث أم البنين شيئا حتى تفرقا بالموت، يعني ما أشعرته ولا شعرت بحزن ولا تغير لونها ولا كأب ولا شيء، ما كأن هناك شيء. وفي بعضها أنه كانت تأتي إلى ذلك المكان الذي دفن فيه وضاح فتبكي عليه بكاء شديدا، حتى رؤيت ذات يوم وهي منكبة على ذلك المكان وهي تبكي وقد ماتت. والله أعلم هل الرواية الأولى أم الثانية. على كل، اتفقت الروايات على أن وضاح قتل بهذه الطريقة، بطريقة الصندوق الذي وضعه فيه الوليد بن عبد الملك. وما على التفاصيل الأخرى هذه اختلف فيها اختلافا كبيرا. إذن هكذا من لم يرعى النعمة ومن تجار مع الهوى، يعني قد يكون جمال الظاهر فتنة على الإنسان، قد يغتر بجماله والعياذ بالله، إما امرأة أو رجل. الرجل قد يغتر بجماله، أو امرأة تكون جميلة فتغتر بجمالها وترى نفسها أرفع من أن تكون قاصر الطرف على ذلك الزوج الذي ربما تراه دونها من حيث الجمال أو تراه في المنصب أو غير ذلك، فلا تريد إلا أن تكون مكشوفة لأي لامس، تأخذ راحتها وتنظر لفلان وعلان. لما؟ لأنها ذات جمال. هذه فتنة عليها والعياذ بالله، مع أن من صفات الحور العين مع زيادة جمالهن جمال أنعم الله عز وجل به عليهن، وهو من نعيم الجنة، إلا أن الله قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، يعني مقصورة طرفها، فهي قاصرة وهي مقصورة. فالمفترض كلما كانت المرأة أجمل ترعى هذه النعمة وتصونها بالعفاف والحياء والحشمة وبما أباح الله سبحانه وتعالى، وتتشبه بحور العين التي سمعتم وصفهن كما وصفهن الله سبحانه وتعالى. جمال هذا جمال الظاهر بين المغنم والمغرب. المغنم ما سمعنا مما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف كيف كان عاقبته بعد أن صبر واحتسب ورعى هذه النعمة إلى أن صار عزيزا أو على خزائن مصر. والمغرم أنه قد يقتل صاحبه، وقد يغتر الإنسان بذلك والعياذ بالله، قد يتكبر بذلك. ولهذا مما ذكر في سبب تلقيب أبي لهب بهذا اللقب لوضاءته وجماله، أنه كان جميلا، ما نفعه جماله، بل قال الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال السورة إلى آخرها، وإلا كنيته أبو الحكم، كنيته أبو الحكم، لكن لقب بأبي لهب كان من ضمنها إما لأنه ساب هذه السورة أنه توعده الله بالنار، وقيل لأنه كان وضيئا وجميلا، ولا يتعارض هذا مع هذا، فقد ذكر من صفاته أنه كان جميلا ووجيها وهو سيد قومه. أما جمال الباطن فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقبل أن أنتقل إلى ما يتعلق بجمال الباطن أذكر فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بجمال الظاهر. قال هو على ثلاثة أقسام، منه المحمود ومنه مذموم ومنه لا يتعلق به مدح ولا ذم. أما المحمود ما كان لله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله جل وعلا وفي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا محمود. ولهذا جعل الشارع الكريم من ضمن مقاصد النكاح التي تنكح لها المرأة قال ولجمالها، مقصد من مقاصد النكاح، لأن مقصده شريف، مقصده عفة، مقصده أن يعف نفسه ويعفها، مقصده أن يستقر نفسيا ومعنويا، فلهذا جعله من ضمن المقاصد، إلا أنه قال فاظفر بذات الدين تربت يداك أو تربت يمينه، هذا محمود. المذموم ما كان على النقيض من ذلك، ما كان فيه تعلق بغير الله، ما كان فيه فتنة على الإنسان، ما لا يرعى فيه الإنسان حق الله جل وعلا، بل صار فتنة عليه وعلى غيره، فتنة عليه وعلى غيره، فهذا مذموم، هذا الجمال مذموم. حالته أحسن أن كان قبيحا ودميما، ولما ابتلاه الله بالجمال أصبح نقمة عليه، وربما تعلقت القلوب به وأشرك بالله عز وجل في باب المحبة والتعلق. ولهذا جعل ابن القيم رحمه الله تعالى أصول الخطايا ثلاث، قال تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، وطاعة القوة الشهوانية، كما ذكر ذلك في كتابه الفوائد. وقد ذكر أيضا أن تعلق، ذكر بعض العلماء أن تعلق، أن عشق المردان والتعلق بهم أعظم خطرا من فعل الفاحشة بهم، أعظم خطرا من فعل الفاحشة بهم، أي أعظم من اللواط، مجرد التعلق بهم وعشقهم أعظم من اللواط. لما؟ قال لأن التعلق بهم شرك ينافي التوحيد، وصل ببعضهم أن قال رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، يقول في معشوقه رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. بلوى، واقرأ ما ذكره ابن القيم في آخر كتابه الداء والدواء، وكان عبارة عن جواب لسائل سأله عن داء، ففهم ابن القيم أن ذلك الداء هو العشق، فأجاب عليه بثلث الكتاب، أجاب عليه بثلث الكتاب، الثلث الأخير كله متعلق بالعشق وعلاجه والتخلص منه. فهذا القسم المذموم. القسم الآخر لا يتعلق به مدح ولا ذم، قال ابن القيم وهو ما خلا من المقصد الأول والثاني، إنسان أعطي جمال فلا يطيع الله فيه ولا يعصي الله فيه، فهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم. أما جمال الباطن وهو الأساس الذي يبنى عليه جنة أو نار، جنة أو نار، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محط نظر الله جل وعلا هو جمال الباطن، جمل باطنك. كثير من الناس يحرص على جمال ظاهره، بكر من الصباح يدهن وجهه ويلبس الثياب الجميلة ويريد أن يظهر بالناس مظهر حسن، وهو خربان متعب جدا، قلبه أسود مربان كالكوز مجخية، معاصي، ذنوب، غل، حسد، غش، أنانية، بغضاء، شنآن، غارق إلى ترقوته، سيء. لو كشف باطنه ما استطاع أحد أن يجلس بجانبه، لو كشف باطنه ما أطاق إنسان أن ينظر إليه، ولا سمره أحد، ولا صبرت عليه حتى زوجته على فراشه لو كشف باطنه. قبيح الباطن والعياذ بالله، ولكنه حريص على جمال الظاهر. وهذه هي مصيبة الناس اليوم. اليوم الناس طغت عليهم الماديات والمحسوسات، الأمور والبواطن ما يلتفتون إليها، وإصلاح قلوبهم لا يلتفتون إليها. والله لو اهتمينا بصلاح قلوبنا وتجميل بواطننا كما نهتم بتجميل ظواهرنا لرضي الله عنا، ولكنا من أهل الجنان، ولكنا من عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكن للأسف طغت علينا الماديات وذبحتنا النظرات السطحيات والعياذ بالله. فمحط نظر الله جل وعلا النظر إلى ما في القلوب. ألا يخجل أحدنا إذا كان أحدنا يستحي أن يرى وقد كشفت سوءته؟ يستحي أن يراه ولده الغير مميز أو المميز، يستحي أن يراه أحد من الناس على حالة غير مرضية، وبالمقابل لا يخجل أن يرى الله سوءة قلبه ويرى ما أنه قد تجرد من جمال الباطن، يرى كذبة، يرى فجورة، يرى نفاقة، يرى معصيته، يرى بعده عن الله عز وجل، ما يستحي من الله سبحانه وتعالى. وربما أحدنا يقف في الصلاة ويصلي مع المصلين وقد التفت قلبه إلى غير الله جل وعلا، أما يستحي أحدنا أن يركع بدنه لله سبحانه وقد سجد قلبه لغير الله، وقد فارق القلب الجسد وتعلق القلب بغير الله جل وعلا من ملذات الدنيا أو من محبوب أو غير ذلك مما تعلق قلبه من دون الله سبحانه وتعالى؟ فلنحرص على جمال الباطن، فإن عليه مدار النعيم. الله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال إلا من أتى الله بأهل وولد وجمال الظاهر، لا، من أتى الله بقلب سليم. القلب سليم، القلب جميل، الباطن جميل، هنا السلامة، هنا العافية، هنا الخير. فاحرص على جمال باطنك، احرص على جمال باطنك مع حرصك على جمال الظاهر في حدود الشرع. لا يعني ذلك أن الإنسان لا يهتم بظاهره، هذا من الدين، من المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه طمر أو أطمار في بعضها، قال: هل عندك ثوب غير هذا؟ هل عندك مال؟ قال: بل عندي من أنواع المال، من أنواع المال. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. تجمل، إن الله جميل يحب الجمال. ما يكون الإنسان عنده خير وعنده مال وعنده ثراء ويظهر دائما بثياب الرثة، هذا ليس من التواضع. التواضع عمل قلبي. من الناس من تراه متواضعا ولو لبس أجمل الثياب، ومن الناس من ترى فيه الكبر لو يلبس المقطع من الثياب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، قال: عائل مستكبر، فقير ومتكبر. فقد يكون الإنسان فقير ما عنده بتلك الثياب، لكنه متكبر، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس. إذن هذا أمر مهم، احرص على تجميل ظاهرك وباطنك، وحرصك على جمال الظاهر ليكن بطاعة الله عز وجل، بحدود المشروع. البس الثياب المشروع الذي لا كبر فيه ولا خيلاء ولا محرم. لهذا نهي الرجال عن لبس ماذا؟ الحرير، لبس الحرير. ما يقول أنا أتجمل والله ألبس الحرير، لا، حرام عليك، هذا محرم فلا تلبسه. نعم، يجوز للإناث يلبسن الحرير ويتزين بالذهب والحلي، هذا من شأنهن، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا شأنها. وأيضا الأعظم أن نسعى إلى جمال الباطن، لأنه كما سمعتم عليه مدار النجاة أو الهلكة، فمن جمل باطنه نجا، نجا، نجاه الله سبحانه وتعالى. ومن قبح باطنه فهو على خطر، على خطر عظيم والعياذ بالله. وقد ينال ذلك الخطر في الدنيا قبل الآخرة، تمقته النفوس إذا لم تجمل بجمال الباطن. مثلا تجرد عن التواضع، التواضع جمال الباطن، الحياة جمال الباطن، التقوى جمال الباطن، طاعة الله جمال الباطن، الصدق جمال الباطن والظاهر أيضا. وخذها فائدة، خذها فائدة، كل جمال الباطن يظهر على الظاهر، حتى وإن لم يظهره الإنسان يظهره الله جل وعلا، الله يظهره. بالعكس فإن جمال الظاهر قد لا يؤثر في الباطن، قد لا يؤثر في الباطن، ولا تلازم بينها. فقد يكون الإنسان جميلا في الظاهر سيئا في الباطن، ولكن جمال الباطن يستلزم منه جمال الظاهر، ولو جمالا نسبيا، ولو جمالا نسبيا إن لم يكن كليا. فالحرص على أن يتجمل الإنسان ويجمل باطنه بطاعة الله سبحانه وتعالى، والحرص على الأخلاق الفاضلة والنبيلة والجليلة التي دعا إليها الإسلام، حثنا ورغبنا إليها ربنا سبحانه وتعالى، كما افتتحنا المجلس بهذه الآية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، إلا أنت. وهكذا أيضا الحرص على جمال الباطن، مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه على طاعة الله جل وعلا. والمصيبة ليس أن ينقص جمال ظاهرك، ليس أن ينقص جمال ظاهرك، المصيبة أن ينقص جمال الباطن. في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأيضا عن ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت امرأة تصرع، امرأة سوداء في الحديث تصرع، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فلما سمعت كلمة جنة قالت: إذن أصبر. رزقها الله جمال الباطن وهو الصبر، ذهب عنها جمال الظاهر ورزقها جمال الباطن، فكانت من أهل الجنة، كانت من أهل الجنة. فإذا هذا أمر عظيم أيها الإخوة والآباء، علينا أن نحرص عليه وأن نتحلى به وأن نسعى إليه حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. الناس يتفاوتون لا بظواهرهم، بل إن الله جل وعلا قد ذكر عن المنافقين جمال الظاهر. قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم إيش؟ تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. ما شاء الله، جمال الظاهر، كلامهم حلو، إن يقولوا تسمع لقول، تصغي وتسمع كلاما مؤثرا بليغا. وإذا رأيتهم كأنهم خشب مسندة من الاستواء والجمال، وتعجبك أجسامهم، أجسام جميلة. ورغم ذلك قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هل نفعهم جمال الظاهر؟ ما نفعهم جمال الظاهر، مع أنهم كانوا في غاية من الجمال كما سمعت، بل جمالا ملفتا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فلا تذبحنا الظواهر، لا نكون ميزاننا ميزان الظاهر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من رقى سطح الكعبة مؤذنا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، الذي كان يجرجر في بطحاء مكة. وهكذا القصص والنماذج من هذا كثيرة جدا. فلا ينبهر الإنسان بظواهر الناس حتى يختبر ما يظهره الله عز وجل مما يعكس عن بواطنهم. وكما أسلفنا، إن العبد ما أسر سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. سيظهر الباطن، سيظهر المعدن الأصلي، يظهر الذي عنده جمال باطن، سيظهر، يظهر للناس، يظهر صدقه، يظهر ثماته، يظهر تقواه، يظهر خشيته عند أن يعرض على البلاء وعند أن تأتي المواقف. والذي هو خربان الباطن حتى ولو كان جميلا في الظاهر فإنه يظهر كذلك أيضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يعيننا على مجاهدة أنفسنا على طاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يزيننا بلباس التقوى، ذلك خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا بلباس التقوى، وأن يجمل ظواهرنا وبواطننا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.